بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة. اتضح مقدمة، اتضح مما سبق أن البحث في ثبوت منصب الولاية للفقيه، أما منصب الإفتاء ومنصب الحكومة فذكرهما المصنف من باب إرضاء طلب بعض الحضار، فمحل البحث في المقام ليس منصب الإفتاء ولا منصب الحكومة، وإنما منصب الولاية. وهذا لا يعني عدم اهتمام المصنف بهذين المنصبين، وإنما أشار إلى أن محل بحثهما الإفتاء في بحث الاجتهاد والتقليد، والحكومة في بحث القضاء. ولكن باعتبار محل البحث في البيع عليكم السلام الله وشرائط المتعاقدين ومنه الملك ومعنى الملك وشنو التصرف، جواز التصرف وجواز التصرف إما من المالك وإما المأذون، والمأذون إما من الشارع وإما من المالك، من المالك وكيل، من الشارع شي يصير ولي الأولياء أب وجد وصيهما، ووصلنا وين إلى ولي الفقيه. فالآن محل البحث في الولي الفقيه باعتباره يثبت له الإذن من الشارع بأن يتصرف في مال الصبي من هذه الحيثية. أما حيثيات أخرى حتى في نفس ولاية الفقيه، نفس بحث ولاية الفقيه، هناك حيثيات وجوانب أخرى هذه تبحث منها في علم الكلام، منها في أبواب أخرى في الفقه. أما في المقام هذه الحيثية التي يركز عليها المصنف ويسوق الأدلة لأجلها، ولذلك بعض الأعلام من هذا البحث انطلق لفتح مسألة سعة وضيق ولاية الفقيه بالمعنى العام المتعارف. إذن محل البحث في المقام هو فقط في بحث ولاية الفقيه من جهة صلاحيته للتصرف في نفس ومال الصبي. وتقدم من المصنف في بيان النوع الثالث أو المنصب الثالث وهو الولاية، حيث قسم إلى الولاية بمعنى الاستقلال بالتصرف، والولاية بمعنى عدم استقلالية الغير إلا بإذن الولي. ولذلك المصنف في بحث الولاية وقف وقفة تختلف عن بقية المطالب، فيمكن أن يصاغ كلام المصنف في هذه المسألة في المطالب الثلاثة الآتية. المصنف راح يتعرض لثلاثة مطالب. المطلب الأول في الأصل الأولي الذي يرجع إليه عند الشك وعند عدم تمامية الدليل. إذا لم يتم الدليل على نحو من أنحاء الولاية أو على مستوى معين من مستويات الولاية فالأصل العدم، أو ما هو الأصل عفواً سامعني، ما فالمطلب الأول يبين ما هو الأصل الأولي الذي يرجع إليه. متى يرجع إليه هذا الأصل؟ عند الشك وعدم تمامية الدليل على أي مدعى. المطلب الثاني في القدر المتيقن الخارج من هذا الأصل والذي هو ولاية المعصومين عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. سيثبت أو سيأتي من المصنف يقول بأن القدر المتيقن الذي خرج من هذا الأصل هو الأئمة عليهم السلام أو المعصومين بشكل عام. المطلب الثالث في أن الفقيه الذي ثبت له منصب الإفتاء ومنصب الحكومة. الفقيه الذي ثبت له الإفتاء والحكومة هل ثبت له الولاية فيخرج من الأصل كما خرج المعصوم أو لا؟ هذا المطلب الثالث. واضح إن شاء الله. مقدمة ثانية، مناسبة ذكر المطلب الثاني في المقام. ما هو المطلب الثاني؟ احنا الآن مطلبنا الأول قلنا تنقيح أو تحديد الأصل الأولي. الثالث في الفقيه. خب، ما وجه ذكر المطلب الثاني وهو حدود ولاية المعصوم، أو أن المعصوم قدر متيقن خارج من الأصل؟ هذا ما دخله فيما نحن فيه. وقبل شوية شنو قلنا؟ قبل قليل قلنا بأن تمام البحث في بيان ولاية الفقيه في أو على أموال الصبي، فإحنا نتكلم عن صحة تصرفات الفقيه إذا باع مال الصبي، أما ولاية النبي صلى الله عليه وآله، ولاية الأئمة، هذا شنو بحث عقائدي عندنا؟ في العقائد يبحث أن الأئمة لهم ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، تجب الطاعة ما تجب الطاعة، هذه بحث كلامية. شنو دخل الفقه فيه؟ واضح إن شاء الله. قالوا مناسبة الذكر في المقام هي أن بعض الأقوال في المسألة تقول بأن ما يثبت للفقيه هو مقدار ما ثبت للمعصوم، فضلا عن أن ولاية الفقيه إنما هي متفرعة من ولاية المعصوم. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بثبوت ولاية الفقيه إنما هي ثابتة في طول ولاية المعصوم، فلا بد أن نرى أن المعصوم، أو ما هي الأدلة التي دلت على ولاية المعصوم لمعرفة الرتب، هذا أولا. وثانيا، هناك قول ادعى أن ولاية الفقيه ثابتة للفقيه بمقدار ولاية المعصوم. شنو الأمور اللي صالحة للمعصوم؟ صالحة للفقيه. هذا اللي شنو عبرنا عنها؟ ولاية الفقيه بعرضها العريض. ولذلك هذا اللي قلنا بأن المصنف في المقام يختلف بحثه عن لعله بعض المطالب الأخرى فيها شيء من التوسعة والانفتاح. هذه المقدمة الثانية. إذن يقع الكلام في هذه المطالب الثلاثة تباعا. المطلب الأول في الأصل الأولي، ما هو الأصل الأولي؟ هل أن الولاية بقطع النظر لمن وعلى من، الولاية في حد نفسها ثابتة أو غير ثابتة؟ ما هو الأصل الأولي لها؟ المصنف يقول الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد في أي شيء. الأصل العدم. خب، هذا الأصل يحتاج إلى دليل. لماذا هذا الأصل هو المحكم في المقام؟ هناك وجه عام لهذا الأصل ووجه خاص تفصيلي. أما الوجه العام على اعتبار أن الولاية أمر حادث، أن الإنسان، كل إنسان بل مطلق الإنسانية، قبل أن تخلق لا ولاية لأحد على أحد، وكلامنا وين؟ في الولاية بهذا المعنى المتقدم، مو الولاية الحقيقية لله تعالى، لا، هاي الولاية بالمعنى المتقدم. قبل أن يخلق الإنسان لا ولاية له على غيره، ولا ولاية لغيره عليه قبل أن يخلق. فإذا خلق الإنسان، وجد الإنسان، كونه له الولاية على غيره أو لغيره الولاية عليه هذا أمر حادث، إثباته يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى زيادة في الإثبات غير ما يثبت أصل وجوده. أثبتنا أن الإنسان وجد، أن الإبن وجد، أن مثلا زيد وجد، عامر وجد. هذا بعد أن أثبتنا وجوده، إثبات أي صفة عارضة عليه يحتاج إلى دليل خاص، مؤونة إضافية على أصل إيجاده. إذن بمقتضى هذا الأصل أو بهذا الوجه، أن الأصل الأولي هو عدم الولاية لأحد على أحد. الوجه الآخر التفصيلي، الولاية تقدمت بمعنيين: معنى استقلالية التصرف، ومعنى عدم استقلالية الآخر إلا بإذن الآخر الولي. بعدنا الآن مو في صدد أنه فقيه لو مو فقيه. معنى الأول إذا تذكرون في الدرس السابق قلنا قبل أن ندخل في ثبوت الولاية للفقيه ما هو معنى الولاية. فالمعنى الأول الذي ذكر للولاية بقطع النظر كون للفقيه أو لا معنى تصوري. المعنى الثاني للولاية أيضا معنى تصوري. الآن في تحقيق الأصل كذلك لازلنا في البحث التصوري للولاية، هذا المعنى ثابت أو غير ثابت، أصله الوجود أو أصله العدم. إذا أصله الوجود حينئذ نبحث لمن ثبتت الولاية. أما الآن نحن ندعي، المصنف يدعي أن الأصل عدم الولاية، فإذا عدم الولاية لازلنا في بحث التصوري قبل أن نتدخل أو ننتقل لمن ثبتت الولاية وعلى من. الآن الدليل على عدم الولاية. فالوجه العام تقدم، الآن الوجه التفصيلي مر بلحاظ المعنى الأول ما هو الوجه لعدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول، يعني استقلالية الولي بالتصرف، وما هو الوجه في عدم ثبوت الولاية بالمعنى الثاني. واضح؟ أما عدم الولاية بالمعنى الأول فلأصالة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. فإذا كان الفرد الإنساني مسلط على ماله فهو من باب أولى مسلط على نفسه. فإذا كان مسلطا على نفسه بالأولوية، فإذا سلط غيره عليه أو إذا كان لغيره ولاية عليه هذا ينافي سلطنت على نفسه، إذ لا ريب يقع التعارض لو كان لغيره ولاية عليه، يقع التعارض بين ولايته على نفسه وبين ولاية الغير عليه. فبمقتضى ولايته على نفسه له مثلا أن يحتفظ بزوجته ما يطلق. الولي إذا طلق الزوجة نأخذ بمن؟ إذا تركنا ما يريده هو لنفسه من إبقاء الزوجة وأخذنا بقول الآخر عليه، هذا يعني نقضنا أو ضيقنا سلطنته على نفسه، وهذا خلاف إطلاق السلطنة. واضح؟ أكرر هذا لو واضح. ها شيخ تقي، واضح؟ واضح. وأما هذا بالمعنى الأول، فالأصل عدم الولاية بالمعنى الأول. خب عدم الولاية بالمعنى الثاني شنو؟ اللي هو شنو كان المعنى الثاني؟ عدم استقلال الغير، أيضا عدم استقلال الغير إلا بإذن الآخر اللي هو الولي. كذلك نقول لمقتضى حديث السلطنة، فإن حديث السلطنة يقتضي أن تصرف كل فرد في ماله نافذ. زيد إذا باع داره أو باع عبده، باع شيئا من ماله، يقتضي أن هذا التصرف نافذ، كونه مشروط، كون هذا النفوذ مشروط بإذن الغير هذا ينافي سلطنته على ماله. إذا قلنا لزيد بيعك لعبدك مشروط بأن يأذن لك فلان، هذا ينسجم مع سلطنته على ماله أو مع عدم سلطنته على ماله؟ ينسجم مع عدم السلطنة. إذن إثبات الإذن للغير عليه هذا شنو؟ ينافي سلطنته على ماله، والسلطنة مطلقة، الناس مسلطون على بإطلاق، ما كان في تقييد بفلان بكون مثلا بإذن فلان أو يحتاج إلى شرط آخر أو كون حكم تعليقي أو ما شاكل، مسلطون على أموالهم. إذن المعنى الثاني للسلطنة أيضا لا وجه لثبوته. فإذن نخلص بهذه الخلاصة أن الأصل في الولاية عدمها بأي معنى من معاني السلطنة أو الولاية. واضح إن شاء الله. المطلب الثاني، هناك قدر متيقن خرج من هذا الأصل، من أصالة عدم الولاية، هناك قدر متيقن وهو ثبوت الولاية للمعصومين عليهم السلام، من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين. والمصنف في المقام يتكلم أولا عن ثبوت الولاية لهم صلوات الله عليهم بالمعنى الأول، ثم بالمعنى الثاني. بعض الأعلام من هنا قلنا وصار أكو تفصيل، الولاية التي تثبت للمعصوم هذه يعبر عنها بالولاية التشريعية، بمعنى هذه استقلالية التصرف أو عدم استقلالية الغير إلا بإذنه. ولكن هناك معاني أخرى للولاية، الولاية التكوينية، الولاية في الطاعة، الولاية مطلق، خمس أو أربع أو ست معاني للولاية تذكر. هذه أولا المصنف ما تعرض لها فلا داعي لتدخل في تفاصيلها. ثانيا هي مبحث عقائدي بحت ينقح في علم الكلام، ولكن لأن بعض الأعلام لم يفتح بحوثا مستقلة في العقائد في علم الكلام، أو كان في بعض الأزمنة متعارف أن تتداخل بعض العلوم، أن يبحث في علم معين كل ما يحتاجه، كأن يبحث مثلا درس فقهي واحد وأي مسألة تعرض يحتاج إلى تحقيقها يحققها في نفس البحث، مسألة رجالية فتح بحث رجالي، مسألة أصولية فتح بحث أصولي، بحث مسألة كلامية، مسألة نحوية، مسألة لغوية، هكذا. بعض لا، فقه أصول علم كلام عام، علم الكلام العام يبحث فيه كل ما يتوقف عليه الاستدلال أو النتائج الفقهية. فإذا وجدتم في بعض التعليقات في بعض التهميشات إشارة إلى تلك المعاني من الولاية فهذه مبنية على هذا المبنى الآخر. المصنف بالتالي مباشرة دخل في الولاية، إثبات الولاية التشريعية، هذا اللي بها خلاف ثابتة أو ليست بثابتة، أما ولاية تكوينية أو غيرها فلعله شنو بالاتفاق ثابتة للمعصومين. بل ولاية تكوينية بل لا خلاف في ثبوتها لبعض غير المعصومين، والكلام إلى محله. إذن الكلام في هذا المطلب الثاني في مقامين، المقام الأول في ثبوت الولاية بالمعنى الأول استقلالية التصرف، والمقام الثاني في ثبوت الولاية بالمعنى الثاني أي عدم استقلالية الغير إلا بإذن الولي. المقام الأول يقول المصنف الولاية بمعنى استقلالية التصرف في الأنفس والأموال ثابتة للمعصومين عليهم السلام بالأدلة الأربعة، قرآن، سنة، إجماع، عقل. أما القرآن فيذكر أو يشير إلى وجود عدة آيات شريفة ويتعرض لبعضها، منها قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. خب هذه أساسا فيها إشارة أو دلالة ضمنية على أن المؤمن ولي نفسه، مو؟ فلذلك هذه أيضا يمكن أن تذكر في ضمن الأصل أن الولاية ثبتت للنبي على المؤمنين بعد افتراض أن كل مؤمن هو ولي على نفسه. فإذا قطعنا النظر عن ولاية النبي فكل إنسان هو ولي نفسه. فإذا نفس الآية فيها دلالة على أن كل مؤمن هو ولي نفسه، ما معنى أن المؤمن ولي نفسه؟ معنى أن المؤمن ولي نفسه يعني هو يستقل بالتصرف في نفسه وفي ماله. بأي نحو من أنحاء التصرف؟ حتى البعض هذا في خلاف في محله يأتي، هل يجوز له أن يقتل نفسه بحسب الأصل الأولي؟ نعم، لكن ثبت بدليل خاص حرمة هذا لعموم أو لإطلاق حرمة قتل النفس، وإلا بحسب الأصل الأولي نفسه هو حر بها. هل يجوز له أن يضر نفسه كما يذكر هذا في بحث الشعائر مثلا؟ هل يجوز للإنسان أو هل يوجد مانع من أن يضر الإنسان نفسه بحسب الأصل الأولي؟ لا. ولذلك من يأتي ويريد أن يثبت الحرمة أو المانع عليه إقامة الدليل من أن الإيذاء فيه، أو أساسا هل عندنا دليل على حرمة الإيذاء بالتالي تشمل النفس أو خاصة بإيذاء الغير، وهكذا من هذا القبيل. بالتالي الإنسان أو كل مؤمن ولي نفسه بأي معنى؟ استقلالية التصرف. بل البعض ذهب أكثر من ذلك، وحتى نفهم ولاية النبي على، وهذه الآية نقف بهذه الوقفة، البقية بعد نجي نأخذ فقط النقطة السريعة. المؤمن ولي نفسه، هو هل هناك خصوصية للمؤمن ولي نفسه أو أن الإنسان ولي نفسه؟ وبأن الإنسان مطلقا، وهذا خص بالمؤمن على اعتبار نريد بيان وجه طاعة المؤمن للنبي بأن يسلم أو يسلط النبي على نفسه. أما هذه الولاية لكل فرد على نفسه هي عامة مطلقة لكل إنسان بما هو إنسان. فكل إنسان، التفتوا وياي، كل إنسان وهكذا كل مؤمن أفعاله باختياره، هو ولي نفسه، هو يختار كل ما يريد، لا يتدخل أحد في خياراته، هو ولي نفسه. تذهب، تأتي، تنام، تسافر، تأكل، تتألم، ما كلها بعبارة أخرى قواه النفسية، قواه الداخلية مسلطة على بدنه، مسلطة عليه، هو يملك. هاي العبارة اللي ريتها، هو يملك قواه ملكا حقيقيا، يملك القوى، ويملك التصرف بما التصرف بقواه النفسية. هذا معنى ولاية المؤمن على نفسه. تجي الآية شو تقول؟ النبي أولى بالمؤمنين، يعني ما ثبت للمؤمن على نفسه فهو ثابت للنبي، بل النبي صلوات الله عليه أولى منك بنفسك. فكما أنك، التفت العبارة، كما أنك باختيارك تفعل ما تريد، النبي صلوات الله عليه يفعل فيك ما يريد. كما أنك تملك قواك وتتصرف بها كيف تشاء، النبي صلوات الله عليه يملك قواك، ما يقبل شيخ علي، يملك قواك ويتصرف بها كيف يشاء. واضح إن شاء الله. وللحديث صلة وتفصيل موكول إلى محله في علم الكلام. خب، فبالتالي هاي الآية ماذا تقول؟ النبي أولى، فإذا كان للمؤمن حق التصرف بنفسه بنفسه وماله فضلا عن ماله، فإذا النبي له حق التصرف، فله أن يأمرك مثلا أن يطلق زوجتك أو أن يقتلك، له أن يقتلك، يتصرف فيك من دون حاجة إلى إذن من أحد، يقتلك، يطلق الزوجة، يبيع أموالك، يأخذ أموالك يهبها إلى كذا، هو كل كما أنت تتصرف في نفسك ومالك هو أولى من هذا فيك في نفسك وأموالك. واضح إن شاء الله؟ بقية الآيات بالتطبيق حتى لا يأخذ وقت أكثر. قال إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة، يعني اللي ستأتي وجوه تذكر لإثبات ماذا؟ الولاية للمؤمن للمعصومين أو للفقيه. الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه التي ستأتي. خرج نعم وين ذكرت؟
من الوجوه المذكورة،
يعني إذا الوجهين إذا كان مراد المصنف، يمكن إذا كان مراد المصنف يعني بالمعنيين المتقدمين فهو المفروض يقول من الوجهين. واضح؟ ولعله خلينا نردد، كلا الأمرين ممكن أن يكون مراد عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجهين المتقدمين، المعنيين المتقدمين، على الاستقلالية، استقلالية الولي، وعدم استقلالية الغير إلا بالإذن، أو يكون مرادا من الوجوه يعني الأدلة المتقدمة. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة، لهذا عبرنا عن القدر المتيقن. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بالتقريب اللي بيناه وهو واضح، كما أن الإنسان ولي على نفسه فالنبي صلى الله عليه وآله ولي بل أولى عليك. أيضا وقوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون شنو؟ أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خب التقريب واضح، يعني إذا قضى حكم الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله حكم بشيء، لا يبقى لك الخيار في قبال حكم الله، في قبال قضاء الله، يعني عليك أن تسلم بكل أمر حكم قضاء قضى به الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله. سخب بالنسبة لله تعالى واضح، بالنسبة للرسول هذا راح يثبت أن شنو؟ أي أمر أي قضاء يقول به النبي صلى الله عليه وآله فأنت مسلوب الخيار في قباله. فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله باع عبدك أو طلق زوجتك، هل لك الخيار في هذا القضاء؟ لا، مقتضى الآية عدم الخيار، يعني أنت مسلوب الاختيار في مورد قضاء النبي صلى الله عليه وآله، وهذا بإطلاق سواء كان على نفسك قضاء، إذا قضى الله ورسوله أمرا سواء كان أمر في نفسك أو في مالك، فيكون هذا أيضا شنو من أدلة ولاية النبي صلى الله عليه وآله. ما كان ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. خب بالتالي أدلة أخرى تثبت لي الأئمة ما ثبت للرسول، أسا إذا اقتصرنا على الآية فهو للرسول خلص، وهذا كافي، نحن الآن في صدد إثبات القدر المتيقن. أكو أدلة أخرى كما في الروايات بل بعض الآيات ممكن أنه، والبعض يجي يتوسع يقول لا أساسا الكلام في الآيات ليست عن شخص النبي وإنما عن منصب، وهذا المنصب كما هو للشخص النبي صلوات الله عليه هو لسائر المعصومين. يعني بعبارة أخرى كأنما يريد يقول شنو؟ إذا قضى الله ها ومن له الولاية من الله، من له الولاية من الله اللي هو معصومين كله. ثم الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الاستدلال بهذه الآية مبني على أن الضمير في قوله عن أمره راجع لمن؟ للنبي صلوات الله عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمر، إذا قلنا عن أمره أمر الله تعالى الآية أجنبية عن محل البحث، أما إذا أرجعنا الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله فصير الآية بعد شنو في محل دليلا في محل الباحث، على اعتبار أنه شنو هذا تحذير. فليحذر الذين يخالفون، تحذير لمن يخالف أمر النبي، والتحذير من الله تعالى يعني العذاب الشديد والعقوبة والمانع، بالتالي حرمة يعني. فإذا كان هناك تحذير من مخالفة النبي في أمره يعني أن أمر النبي نافذ، أمر النبي نافذ بالإطلاق سواء كان في النفس أو في الأموال. فليحذر الذين يخالفون يعني تحذير لمطلق الناس عن مخالفة النبي، وبالتالي يكون أمر النبي نافذا في حق الجميع، ولا تجوز لم تثبت حق المخالفة لأحد بمقتضى الإطلاق. فتدل بالتالي هذه الآية على ولايته صلوات الله عليه. نعم. الآية الأخرى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا أثبتت الآية ماذا؟ وجوب الطاعة للرسول وأولي الأمر. هنا بعد واضح عطفة ولي الأمر، فالكلام عن النبي صلوات الله عليه والأئمة المعصومين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أثبتت الآية وجوب الطاعة لمن؟ لأولي الأمر، للنبي ولي الأمر. وهناك ملازمة، هذا الاستدلال، وهناك ملازمة بين الولاية ووجوب الطاعة. كل ولي تجب طاعته، فإذا الآية أثبتت وجوب الطاعة إذن من وجبت طاعته فهو ولي. فإذن الحد الأوسط لإثبات الولاية بهذه الآية هو الملازمة بين وجوب الطاعة وبين الولاية. واضح إن شاء الله. قد يقال كما قيل في مقام المناقشة لهذه الآية لا نسلم هذه الملازمة، الاستدلال مبني على الملازمة. قد يقال لا نسلم الملازمة إذ الولاية أو عفوا وجوب الطاعة لا تستلزم الولاية، لا ملازمة بين الولاية ووجوب الطاعة، وإنما وجوب الطاعة أعم. قد يثبت وجوب الطاعة لفرد لشخص ولكنه ليس بولي، كما بالنسبة للوالدين الأب والأم فقد ثبت وجوب الطاعة، يجب طاعة الأب مع أنه لا ولاية للأب على الابن. يا ابن البالغ أحسنت، مو الصبي، الصبي قدم، هذا ثبتنا الولاية مقتضى الإطلاق حينما يقول بأنه يجب الطاعة للابن على الأب، على الابن للأب، يعني حتى لو كان بالغ، بل أساسا توجيه وجوب الطاعة لمن للبالغ لا للصبي، لا معنى أن نكلف الصبي بوجوب الطاعة. فإذا حينما يصدر هذا التكليف بوجوب طاعة الأب إنما هو للابن البالغ. وهل هناك من يقول بأن الابن البالغ لوالده ولاية عليه؟ لا. إذن انفكت الملازمة، هناك وجوب طاعة مع عدم وجود ولاية، وهكذا بالنسبة للأم. كذلك ثبت وجوب الطاعة مع عدم وجود الولاية للأم على الابن البالغ. واضح إن شاء الله؟ أجيب عن هذا. مرة بإنكار أصل وجوب طاعة الوالدين، إذ لم يثبت شرعا إلا حسن معاشرتهم أو عدم أذيتهم أو بحسب ما يذكر في كلمات الفقهاء في هذه المسألة على اختلاف المباني والتعبيرات، هل هو وجوب المعاشرة بالإحسان أو حرمة أذيتهما أو تعابير أخرى. أما وجوب طاعة الأب، وجوب طاعة الأم، لم يثبت أصلا. واضح إن شاء الله؟ خب. ولكن عند البعض ثبت، فتصير المناقشة حينئذ على مبنى من يقول بوجوب طاعة الأب والأم أو وجوب طاعة الوالدين. فلو سلمنا بوجوب الطاعة فحينئذ لا يأتي هذا الجواب الأول، نأتي إلى الجواب الثاني. يقال فرق بين ما ثبت للمعصوم وبين ما ثبت للوالدين، والذي يقصد بالملازمة إنما هي ملازمة بين وجوب الطاعة التي ثبتت للمعصوم وبين الولاية. أما وجوب الطاعة التي ثبتت للوالدين فلا يلزمها الولاية. توضيحه، إذا تأملنا في وجوب الطاعة الثابت للوالدين فهو إنما في حدود وفي موارد معينة محددة لا مطلقا. وجوب طاعة الوالدين على من يقول بها بوجوب الطاعة إنما هي في ضمن حدود معينة، بينما وجوب طاعة المعصوم وجوب طاعة مطلقة لم تقيد ولم تحدد لا بقيود معينة ولا بموارد معينة. والمدعي المستدل يدعي الملازمة بين الطاعة المطلقة والولاية، إذ لا معنى لوجوب الطاعة مع عدم الولاية. تأمل لو افترضنا لا ولايته، ما معنى لا ولايته؟ يعني أن الولي لا يستقل بالتصرف. خب، فإذا كان الولي أمر بطلاق أو طلق الزوجة، الولي لو افترضنا أن الإمام طلق زوجة زيد يسلم أو لا يسلم؟ إذا لا يسلم هاي صار عدم طاعة، صار معصية أمر النبي بطلاقه. إذا قلنا سلم هو هذا معنى الولاية، استقلاليته بالتصرف. وهكذا لو فعل أو قام النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين بالتصرف بأي تصرف في نفس الشخص أو في ماله، فإن قبل أطاع، يعني تصرفه مستقلا نافذ، هذا ولاية. إذا عصى يعني لم يكن مطيع. إذن هناك ملازمة بين الطاعة المطلقة بهذا المعنى وبين الولاية. فإذن الآية حينما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بهذا المعنى من الإطاعة المطلقة، يعني تريد أن تقول إنما وليكم الله ورسوله، أولياءكم هؤلاء، بنفس المضمون لكن بالتعبير يختلف. وأن الآية الأخرى وإنما وليكم الله ورسوله بنفس البيان المتقدم بالآية السابقة، واضح إن شاء الله. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي بهذا المضمون. فإذن القرآن، الآيات الشريفة في القرآن الكريم كثيرة، والتي مفادها ثبوت الولاية بالمعنى الأول وهو استقلالية التصرف، هذا من القرآن. وأما من السنة،
هذه الولاية للنبي والأئمة أن ترشدوا إلى ولايته،
هذا سيصير من النقاش من يقول بأن ولاية المعصومين على ال... 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 الكون وعلى البشر ولاية يثبتها العقل، يكتشفها العقل، فهي تكون إرشادية بهذا المعنى. أما إذا قلنا لا، تلك لا يكتشفها العقل، أو على أقل تقدير يكتشفها الأوحدي، والخطاب لابد أن يكون لعامة الناس، فلا بعد مو لا تكون إرشادية.
ما
معنى
الشيء في العدم؟ يعني الولاية تثبت
ولاية تثبت الولاية؟ لا لا، المصنف عند الأصل بقطع نظر، يعني هناك مقامان. مقام الأول، الأصل في الولاية بقطع النظر عن الأفراد، هذا الأصل شنو؟ عدم. عندنا مقام آخر وهو مصنف هذا ما تعرضنا، هل أن الأصل للمعصوم الولاية على غيره أو لا؟ هذا إذا قلنا بأن الأصل العدم، يعني أن العقل غير قابل على اكتشاف الولاية للمعصوم على الغير. أما إذا أجل ثبتنا بأنه إذا نظرنا للولي وهو المعصوم، أو إذا نظرنا للمعصوم وفهمنا تعقلنا حقيقة وجودهم سلام الله عليهم وحقيقة وجود الآخرين، هنا يأتي هذا التفصيل. بعض يقول كل عقل سليم يكتشف الولاية، يكتشف استقلالية التصرف، بل أساسا هم علل الكون إلى آخره كما سيأتي في الأدلة الأخرى. بعض يقول لا، الأوحدي من الناس الإنسان البالغ إلى مرتبة معينة في العقل يكتشف هذه الولاية. فلذلك المصنف لهذا أو لغير الله العالم ما دخل في هذا البحث، دخل مباشرة في حينما قدر متيقن، لأنه كلامنا أولا ليس في بحث علم الكلام، وليس لنا غرض في إثباته في نفسه، وإنما الغرض فقط لتمهيدا لبحث ولاية الفقيه.
هذا يجي الاحتمال بالآيات، بس الآية الأولى ما يجي بها اللي جزم بها رب العالمين.
هو بالتالي بالتالي لا أريد أن نقول بأن جميع الآيات إرشادية أو جميع الآيات مولوية، ممكن أن يكون تفصيل. خب، وأما بالنسبة للسنة فيأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعتذر منكم في هذه المباحث شوي يصير بها